عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 62 بعد 100 الأولى من دروس السيرة، على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم حين عاد من غزوة تبوك، وبدأ بالمسجد، ودخل عليه المخلفون ليظهر كل واحد منهم سبب تخلفه وعذره، حتى دخل كعب بن مالك رضي الله عنه. ولا زلنا مع كعب بن مالك في حديثه الجميل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وتوقفنا في الحلقة في المحاضرة معذرة في المحاضرة الماضية، وهي حلقة بالنسبة للفضائيات لمن يتابعونها، عند قول كعب بن مالك: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ وهذا إن دل فإنما يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتفقد أصحابه، فمن حضر منهم زكاه، ومن غاب منهم سأل عنه، لم ينسى، مع أنه في طريقه إلى معركة وبعد سفر طويل، أن يسأل عن بعض أصحابه. وهذا إن دل فإنما يدل على قرب كعب بن مالك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا ما سأل عنه. ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، والعطفان الجانبان، فهو يريد أن يقول بأنه تخلف لإعجابه بنفسه وانشغاله بثيابه وأهله ونسائه. وذكرت أن هذا جائز من باب الغيرة على الدين، لا من باب الثأر والانتقام للنفس والهوى،
وهذا باب من أبواب العلم الذي يسمى بعلم الجرح والتعديل، فلا حرج أن يجرح أهل العلم والتجرد والإخلاص أهل البدع والأهواء ليحذروا الناس والأمة من شرورهم وبدعهم، بشرط أن يكون التجريح من عالم مخلص أمين متجرد، لا يجرح فلانا لهوى أو لغرض شخصي. ولذا لا يؤخذ كلام الأقران في بعضهم البعض، لا يؤخذ بكلام الأقران في بعضهم البعض، وإنما يجب أن يتولى هذا الباب عالم أمين متجرد، لا يبتغي بجرحه أو بتجريحه لعالم أو لرجل آخر من أهل البدع، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، ولا يريد بذلك إلا أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسه برداه ونظره في عطفيه، والعطفان الجانبان، وهو يكني بذلك أن كعب بن مالك من المعجبين بأنفسهم ومن المختالين المهتمين برغبتهم وشهواتهم. فرد عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: بئس ما قلت، بئس ما قلت. ثم قال: والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، رضي الله عن معاذ. وقد توقفت مع معاذ بن جبل مع هذا السهل السري السمح السخي التقي النقي مقدام العلماء وإمام الحكماء وحبيب رسول رب الأرض والسماء. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي، ووالله إني لأحبك يا رسول الله. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففي هذا الكلام من الرجل من بني سلمة ومن معاذ رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله جواز للرد على الطاعن إذا غلب على ظن من يرد عليه أن من يطعن فيه لا يغلب عليه إلا الخير. فلو سمعت رجلا أو طالبا من الطلاب يجرح عالما من العلماء ويطعن فيه، وأنت يغلب على ظنك الخير في هذا العالم، فيجب عليك أن ترد على هذا الطاعن وأن تذب عن عرض أخيك. وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف رحله. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. وقد بينت قبل ذلك أن علماءنا قد أجازوا الغيبة في ست حالات، قد أجازوا الغيبة في ست حالات، وقد فصلت ذلك تفصيلا حتى لا يتصور أو لا يتوهم أحد أن الجرح ليس من الدين، بل هو من الدين، بشرط أن يتولى هذا الباب العلماء الأمناء كالإمام البخاري والإمام أبي حاتم وابن عدي والذهبي وغيرهم من أولئك الأئمة الذين علمونا في هذا الباب عظمة الورع وحقيقة الورع وحقيقة الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا أن يطعن الطاعن بدون علم وبدون بينة وبدون أمانة، ولا يريد بهذا الطعن إلا أن يثأر لنفسه أو أن ينتقم لذاته أو أن يطفئ نار حقد متأججة في صدره على أخ من إخوانه. أسأل الله أن يصفي صدورنا وأن يطهر قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه، أي على كعب بن مالك، إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أيضا لسكوت الإمام أو الحاكم أو الولي أو الوالي، لسكوته وعدم تعقيبه أو رده على أحد الرجلين، لعلمه أن كل واحد منهم ما رد إلا من باب الغيرة على الدين والنصرة للدين. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلة، أي عائدا من تبوك بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: حضرني همي، زاد عليه الهم لتخلفه وتأخره، وطفقت أتذكر الكذب. خلي بالك بقى، وطفقت أتذكر الكذب، قعد يفكر في حيل كاذبة للخروج من سخط وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا عليه الصلاة والسلام؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. راح يبحث عن أصحاب العقول وأصحاب الآراء ليستعين بخبرتهم أو بآرائهم في كيفية الخروج من غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى كعب بيقول إيه؟ بيقول رضي الله عنه: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. استوعبت دي؟ وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، يعني الكذب لن ينفع، لا قدم له ولا ساق. كثير من إخواننا يتوهم أن الكذب سينجيه، لا والله، والله لا ينجي الكذب أهله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالكذب بريد النفاق، كما أن الصدق بريد الإيمان. وسأفرد وقتا طويلا للصدق بإذن الله، جعلنا الله وإياكم من الصادقين. قال كعب: وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. فأجمعت صدقه، أجمعت همتي ونيتي وعزمي وإرادتي على أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصدق من جاه كما سأبين بإذن الله. فاصدق الله، أصدق الله ففي صدقك النجاة، واصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اصدق مع نفسك، واصدق مع أهلك وإخوانك. أنا أعجب كيف لا يستحي الإنسان من نفسه إن كان في حضرة أهله أمام زوجته أو أمام أولاده، يتكلم بكلام ويراه أولاده بعد ذلك في مجلس آخر بين مجموعة من إخوانه ينقض هذا الكلام، ألا يستحي هذا الإنسان من نفسه ابتداء؟ أنا أعجب كيف يطيق الإنسان على نفسه أن يكون بوجهين، أن يكون بوجه كذاب بين أهله وأولاده، وأن يكون بوجه الصادق الحريص الورع بين زملائه وإخوانه. هذا رجل بوجهين، هذا كذاب لا ينصر ولا يستر. وإن توهم أن الله عز وجل قد ستره مرة ومرة ومرة وأن الأمر دائم، فهذا واهم، لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. المؤمن صادق يا أخي، لا يطيق أبدا أن يستشعر أمام نفسه أنه كذاب. مستحيل أبقى في بيتي بوجه وأبر بين إخواني بوجه آخر، هذا كذب، هذا كذب. وهذه لا تتفق مع الرجولة، صفات دنيئة ذميمة لا تتفق مع صفة الرجولة والشهامة، فضلا عن صفة الإيمان والإحسان وقبل ذلك الإسلام. المسلم صادق مع ربه، صادق مع نفسه، ليس بوجهين، ليس بقولين، ليس كذابا، بل هو صادق. وإن زل، إن زل يشعر بحقارة وضآلة، والله العظيم يشعر بحقارة وضآلة لنفسه أمام نفسي ابتداء. لو لم أحترم نفسي أمام نفسي فلن أكون أهلا للاحترام من الآخرين، ولن أكون جديرا بالاحترام حتى من زوجتي ولا من ولدي. لا تتصور أن ولدك هذا لن يحتقرك في قرارة نفسه، إن سمعك تقول قولا في البيت ورآك تقول قولا آخر خارج البيت سيحتقرك ولدك وسينظر إليك نظرة ازدراء. نعم، إنما إن أردت أن يحترمك ولدك وأن تحترمك زوجتك وأن يحترمك إخوانك فكن صادقا، أصدق الله جل وعلا في قولك وفعلك وحالك، واعلم يقينا، اعلم يقينا أنك إن أغلقت أو غلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وأرخيت الستائر وبارزت الله عز وجل بالكذب والمعاصي، اعلم بأن الله سيجعل سرك علانية، والله العظيم ما تسره سيجعله الله علانية، إما أن يظهر الله علانيتك خيرة وإما أن يظهر الله علانيتك السيئة، إما أن يظهر الله سرك ليجعله علانية، وإما أن يظهر الله سرك بالشر ليجعله أيضا علانية. فاختر لنفسك ما شئت، لا تتوهم أن إخفاءك لما أنت عليه سيظل مخفيا عن الناس، بل سيظهره رب الناس. ما دليلك على هذا الكلام الخطير؟ ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. من سمع يعني من ابتغى السمعة، سيظهر الله سره وسيجعله علانية، وسيردد الناس على في المجالس: فلان يريد السمعة، فلان يريد الشهرة، فلان يريد المال، فلان يريد المنصب، فلان كذاب. ستسمع بأذنك حكم الناس فيك. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فاعلم أن الكذب لا قدم له ولا ساق، ملوش رجلين، فاصدق مع الله. فيك ضعف، اصدق مع الله. فيك عيب، اصدق مع الله. وسل الله، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، وسل الله أن يستر عليك عيبك، وأن يجمر لك كسرك، وأن يغفر لك ذنبك، وأن يسد لك نقصك وخللك. هذا هو التبرؤ من الحول والطول والقوة والمدد، مدد الشخصي. وإنما اطلب العون من الله، وكما ذكرت الإنسان محفوف بإعانتين: بإعانة قبل الطاعة وإعانة بعد الطاعة، بإعانة قبل العبادة وإعانة بعد العبادة. محفوف بإعانة قبل العبادة ليعان على فعلها، يعني لو لم يوفقنا ربنا لهذه الطاعة التي نحن فيها ما أطعناه، ما وفقنا فيها ولا لها. ثم أنت محتاج بعد العبادة إلى إعانة أخرى لتثبت على ذات الطاعة ولتنتقل منها إلى غيرها. معانا يا إخوانا؟ هذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. ومن بركة العلم أن أنسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام الشيخ وحبيب ابن القيم رحمه الله، قال: العبد محفوف بإعانتين، بإعانة قبل العبادة وإعانة بعدها، بإعانة قبلها ليعان على فعلها إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، وبإعانة بعدها ليثبت عليها ولينتقل من عبادة إلى أخرى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك على هذه العبادة والطاعة، وإلا فلو لم نعن من الله والله لن نستطيع أن نعبد أو أن نطيع. وما أتيت هنا إلا بتوفيقه لك، وما خذل من خذل إلا بتخلي الله عنه. أسأل الله أن لا يخذلنا بذنوبنا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه صلى الله عليه وسلم غدا، واستعنت بذلك أو على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، أي إلى المدينة، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، يعني عقدت العزم والنية على أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ستعاهد ربك الليلة على أن تصدقه؟ أولادي وشبابي، شبابنا وأولادنا الصغيرين، هل ستعاهد الله الليلة على أن تصدقه؟ هل ستعاهد الله الليلة على الصدق؟ عاوزك تعمل، معلش يعني، ممكن تدرب نفسك وتقول: طيب أنا أعاهد الله الليلة مثلا على أن يكون هذا الأسبوع في حياتي مثلا أسبوعا للصدق. الآن اعقد النية دي وانت جالس أمامي، اعقدها بينك وبين ربك، عاهد ربك ألا تكذب طيلة الأسبوع المقبل. تقدر؟ فعلت ولا خايف؟ بينك وبين ربك، عاهد ربك الآن على الصدق طيلة الأسبوع المقبل. عاهد ربك على ألا تكذب، لا في قول ولا في فعل ولا في حال، لأن الصدق كما سأفصل صدق في الأقوال وصدق في الأعمال وصدق في الأحوال. فعاهد ربك الآن على الصدق في القول والعمل والحال. كل ما تيجي ترجع إلى خصلة أو إلى عادتك القديمة في الكذب في موقف معين، قل: لا، أنا عاهدت الله أمام محمد حسن في المسجد التوحيد الليلة أن أصدق. لا، ما ينفعش، ما ينفعش أكذب بقى، لا على زوجتي ولا على ابني ولا على بنتي ولا على مرؤوسية وزملائي في العمل، ما ينفعش أكذب في عهد. عهد ربك الآن واجتهد، اجتهد في أن تحقق هذا العهد وأن تفي به وأن تكون بالفعل من الصادقين في كل ما تتكلم به وفي كل أفعالك. وإذا لقيت نفسك هتقع في بؤرة كذب، ذكر نفسك واستغفر الله قبل ما تقع في الكذب، وعد إلى الله عز وجل، وخلي الأسبوع اللي جاي ده يعني خليه درب نفسك فيه على الصدق. بإذن الله، بإذن الله سيعينك الله على ذلك إن صدقت. وفي الأسبوع التالي سترى أنك بالفعل صرت تحتقر كل كلمة ترددها وأنت كاذب فيها، وصرت تحتقر كل فعل تفعله وأنت كاذب فيه، وصرت تحتقر كل حال بينك وبين ربك تكذب به على ربك ثم على الخلق ثم على نفسك. أصدق. اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق جميل والله، ومريح. أصل الكذاب ما يعرفش يلعب على كل الأوتار، هو بيكذب على فلان وبيكذب على فلان وبيكذب على فلان، لا يستطيع أن يجيد الكذب واللعب على كل الأوتار في كل الأوقات أبدا. قال الشيخ ابن القيم: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين وأن يظهر نفاقهم على صفحات وجوههم وفي زلات أقوالهم. لا يمكن أبدا، لازم الكذاب يزل، لازم يزل. ما تعرفش، ما تعرفش تجيد الكذب على طول الخط، هتقع. وبعدين الكذاب بقى تلاقيه عمال يخطط وعيش في هم وقلق ما بيرتاحش ابدا لانه وقع في كذب. طب اطلع منه ازاي؟ يطلع بكذب فيقع في كذب تالت. يا خبر اسود اطلع ازاي؟ كذب تالت. خلاص لحد ما الزوجه بقت عارفه فلان ده كذاب كبير. اخوانه فلان لا 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 كذاب. اعوذ بالله اعوذ بالله. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اعوذ بالله اعوذ بالله. يا اخي الكذب احقر خصله احقر خصله في الانسان ايا كان انه يبقى كذاب. اصدق والله العظيم حتنجو والله العظيم حتنجو حتى في الدنيا لو صدقت في امور الدنيا والله هتنجو. الكذب مش هيوصلك مش هيوصلك لا السعادة في الدنيا ولا الراحة بال ولا الاستقرار ضمير ولا رخاء ولا هدوء نفس ولن يوصلك إلى رضوان الله في الآخرة. بل إذا ظللت تكذب قد يكتب العبد عند الله كذابا. فلان مكتوب عند الله كذاب. سلم يا رب سلم يا رب. خلاص مكتوب كذاب خلاص مكتوب كذاب ملوش فاق ملوش أي حاجة. وفلان صادق وصديق أعلى مراتب الصدق الصديقية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذي تبوأ ذروة سنامها في الأمة أبو بكر. الله 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 الله. الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة أبو بكر. صديق مش صادق لا صديق. يا سلام على ابن القيم. ما عرفش ابن القيم بقى أنا يعني تلميذ له نجيب. أسأل الله أن يجعلني كذلك. بيقولي بقول هذا هو أبو بكر. بحب أنا أقول كلمتين دول أو في حق الصديق من شيخنا ابن القيم بحبهم قوي. بيقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا. فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم على شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. شوف الكلام يكتب بماء العين ده والله يكتب بماء العيون. الصديق الذي كان شعاره إن كان محمد قال فقد صدق. هو ده الشعار. من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يعني الفقر يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى أفنان أي أغصان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. لأن الآيات دي نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله جل وعلا يقول لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول أيضا للصديق ولسوف يرضى. مش أنا قلت قبل كده الصديق هو الرجل الذي يدق قلبه على نبضات ودقات قلب المصطفى. تنساش دي. هو الرجل الذي يدق قلب، حتى دقات القلب يا أخي، حتى نبضات القلب على دقات ونبضات قلب رسول الله، يعني ملازم. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصديق، وخسئ كل من يتطاول على الصديق، خسئ كل من يتطاول على الصديق، على أطهر الخلق وأشرف الخلق بعد سيدنا رسول الله وبعد الرسل والأنبياء، رجل الأول في الأمة. وطبعا بلاش، لأن بحب الصحابة، اللهم اجمعنا بحبنا لهم في جنات النعيم، وارض عنهم وارض عنا معهم يا أرحم الراحمين. يقول فأجمعت صدقه، خلاص قلت خلاص لازم أصدق مع النبي في كل حاجة، ويريد تصدق بقى كده لله دي برضو، ريد تصدق أصدق. أنت زعلان أنهم بيسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طب أنت صادق في الزعل ولا بكاش كبير؟ والله يا أخوانا معظمنا بكاش كبير، والله العظيم أقسم بالله، عزاي وبتاع ومش عارف. يا عم ما أنت، ما أنت كمان مسيء للنبي، ما أنت مسيء، أنت ناصر السنة، أنت متبع، أنت بتصلي الليل، أنت بتغض بصرك عن الحرام، أنت بتكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة، أنت بتترك أكل الربا، تارك أكل أموال اليتامى، بتبوس رجل أمك وتبوس رجل أبيك، بتتقي الله في زوجتك اللي معاك وبتعاملها معاملة ترض الله، بتتقي الله في أولادك، ما أنت مسيء إلا من رحم الله. قل من نصر النبي عليه الصلاة والسلام، قليل ما هم اللي بينصره بقوله وفعله وحاله، اللي بينصره بماله وعقله وفكره، اللي بينصره بمركزه ومنصبه ومنصبه ويوظف كل ما آتاه الله لنصرة رسول الله، هو ده اللي بينصر النبي، هو ده اللي بينصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما البيوت مليانة معاصي، مليانة معاصي ومحادة لله ولرسوله، وبعدين زعلانين إن الكفر الأصليين بيسيئوا للنبي، وهذا دينهم ومعتقدهم، هذا دينهم ومعتقدهم. إنما أنت فين من نصرة رسول الله؟ لا زالت المرأة اللي ماشية متبرجة دي وتنسب إلى الإسلام هتنصر النبي إمتى؟ اللي لسه بعيد عن السنة لهدي الظاهر والباطن هينصر النبي إمتى؟ نسأل الله أن يجعلنا إياكم من الصادقين. أصدق، شوف أنا بروح واجي عشان أقول لك أصدق، يا رب اجعلني وإياكم من الصادقين. أصدق بقى، أصدق بقى، بقالك كم سنة تحضر للمشايخ؟ بقالك كم سنة؟ اتغيرت، اتغيرت ولا لسه؟ أصدق، حالك إيه مع الله؟ حالك إيه مع القرآن؟ كيف حالك مع قيام الليل؟ كيف حالك مع غض البصر؟ كيف حالك مع الخوف من كلمة يرددها لسانك؟ فيه خوف، فيه ورع، فيه تقى، لا فيه خوف من الله؟ أصدق يا أخي، أصدق، عاوزك تسأل نفسك الليلادي، انت بقالك كم سنة بتحضر لمحمد حسان ولغيره، ايه اللي تغير؟ ايه اللي تغير؟ واعلم ان كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه، اعلم ان كل علم، ومن بركة العلم ان انسبه لاهله، فهذا من نفيس كلام الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الموافقات، اعلم أن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ملوش إيه إن أنا بس شايل الكتاب وطالع داخل وبحضر السيرة عند فلان وبحضر العقيدة عند فلان وبحضر الحديث عند فلان، طب أنت حالك إيه؟ إيه اللي تغير فيك؟ هل ورثك العلم الخشية؟ هل ورثك العلم الأدب؟ هل ورثك العلم التوبة؟ هل ورثك العلم حب قيام الليل؟ هل ورثك العلم حب الذكر لله؟ هل ورثك العلم حب القرآن؟ هل ورثك العلم حب الأخلاق؟ هل ورثك العلم مقام الأدب مع والديك ومع إخوانك ومع الكبير والصغير ومع العلماء ومع غيرهم من أحد المسلمين؟ ابحث عن حقيقة العلم فيك وعن تأثير العلم فيك، أصدق. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. قال كعب بن مالك: فأجمعت صدقة. لسه هقفتني مع الصدق إن شاء الله، لسه هقف وقفة كاملة مع الصدق، ونقف بقى مع أقسام الصدق. الصدق في الأقوال إيه هو؟ الصدق في الأفعال إيه هو؟ الصدق في الأحوال ما هو؟ هنسمع كلاما بديعا لشيخنا ابن القيم في هذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. الله، أظن يعني دي سنة مهجورة، قل من يفعلها. وما أبرئ نفسي ورب الكعبة، اللهم استرنا ولا تفضحنا. يعني سبحان الله، في سفر راجعين فقلت للإخوة معاه نبدأ إن شاء الله بالمسجد، يعني نطبق السنة. وده وقته يا شيخ وإخوة أحباب، وده وقته، الناس مستنينا مولانا، كنا راجعين من الحج يا أخوانا، نبدأ نطبق السنة دي ونبدأ بالمسجد، نركع ركعتين في المسجد وبعدين ندخل على أهالينا. وده وقته يا مولانا، أسأل الله أن يرزقنا الاتباع. جرب كده هذه السنة، افعلها، تشعر بسعادة عجيبة. والله يا أخي ما فعلت سنة للنبي هجرها معظم الناس إلا وستجد لها ولفعلك لها حلاوة في قلبك لا يستطيع أحد مهما أوتي من حسن بيان أن يبين لك هذه المشاعر والعواطف والأحاسيس التي سترزق بها لتطبيقك لسنة مهجورة من سنن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله من ولاه. السنن المهجورة، في سنن كتير مهجورة كتير، حاول تجتهد، بس لما تطبق سنة مهجورة طبق بأدب صاحب السنة، طبق بأدب صاحب السنة، وفي نفس الوقت ما تعملش مشكلة بقى، يعني ما تعملش مشكلة مع غيرك وكأنه هو ده الدين. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تصلي على النبي في المجلس، يعني ما بقولش بصوت عالي لكن ما تنساش، صلى الله عليه وسلم، تخرج من الدرس 300-400 مرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير كبير، خير كبير والله. صلى الله عليه وسلم: وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس عليه الصلاة والسلام، فلما فعل ذلك جاء المخلفون اللي هم تخلفوا عن الغزوة فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم. يا الله، قبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أقف هنا. ده رجل متخلف عن الغزو ومع ذلك جاء يعتذر إلى النبي بعذر. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه عذره ووكل سره إلى من يعلم السر وأخفى. يا أخي لا تحاكمني على نيتي، لا تحاكم غيرك على سره، بل حاكمه على قوله وفعله الظاهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ويأكل سريرته إلى رب العالمين ويجري عليه أحكام الظاهر ولا يعاقبه بما لم يظهره من سره وبطنه. لا، ما أقدرش، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر. أنا لا يجوز لي أن أحكم على نيتك، ولا يجوز لك أن تحكم على نيتك، إنما نحكم عليك من قولك وفعلك، وأنت تحكم عليه من قولي وفعلي الظاهر. إنما السريرة علمها عند الله. اظهروا لنا أحسن أعمالكم والله أعلم بالسرائر. فلم يعاقب النبي المنافقين مع علمه بهم، لم يعاقبهم على سرائرهم وما تطويه نواياهم الخبيثة من خبث وحقد على الإسلام، ومع ذلك عاملهم بظواهر أقوالهم وأفعالهم وأجرى عليهم أحكام الظاهر، فعصموا بأقوالهم وأفعالهم في الظاهر، عصموا دماءهم وعصموا أموالهم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أعمال ظاهرة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، المحصن الذي يترك اللحم الحلال ويذهب ليأكل اللحم الحرام الآسن، والتارك لدينه، حكم الردة الذي يريد كثير من الناس إلغاءه الآن. والحديث واضح صريح، بل في رواية أخرى في البخاري من حديث ابن عباس، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. لكن هذا للحاكم، لولي الأمر، مش لأحد الناس، وإلا لتحولت مجتمعات المسلمين إلى فوضى، وحكم كل واحد على من لا يرغبه ومن لا يريده بالردة، ثم تجرأ هو وأزهق نفسا وروحا حرم الله تبارك وتعالى قتلها إلا بالحق وعلى يد ولي الأمر أو من ينوب عنه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال كعب: فجئته الله صلى الله عليه وسلم، يا الله، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. الله، كلمة جميلة قوي. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. إذن التبسم يكون في الغضب وفي السرور، وكلنا يعلم حال التبسم في الغضب، ويعلم حال التبسم في الفرح والسرور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبسم من الفرح، اسمع اللي هقوله ده وجيالك دلوقتي في الحديث، يعني استنار وجهه كأنه فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. أما يبتسم عليه الصلاة والسلام يستنير وجهه كأنه قطعة قمر، بأبي وأمي وروحي. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى عليه الصلاة والسلام، قال الكعب: تعالى. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. مش عاوز أفوت دي برضو، ده كعب متخلف ومذنب وارتكب معصية يقينا، ومع ذلك خلي بالك من اللي أنا عاوز أقوله، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل واقفا بين يديه وهو جالس، بل أذن له بالجلوس في حضرته. يا الله، مش ممكن، من عاوزك تعيش مع كل لفظة، مش ممكن أبدا. ك كأننا نبقى مذنب هذا الذنب ويتعالى ثم يأذن له أن يجلس بين يديه وهو المذنب المتخلف. اجلس. جلس. ممكن تدخل عند أي أخ من إخواننا مثلا كن ربنا من عليه بوجاء أو بمنصب، ممكن تيجي تسألك أنا أذنت لك تجلس؟ أمور إيه يا عم؟ في إيه؟ في إيه يا سيدي؟ ربنا رزقنا الذل إليه، ربنا رزقنا الذل إليه وحده. وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو الإمام، هو الإمام الأعظم. وهذا مسلم مذنب ومع ذلك يتبسم تبسم المغضب، تبسم المعاتب، وهقف عند العتاب دلوقتي، تبسم المعاتب. وبعدين يقول تعالى، ما قالوش بر من على الباب، بر أيها المتخلف بر، لا تعالى. قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال لي ما خلفك؟ إيه اللي خلاك تتأخر؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش اشتريت الظهر اللي هتركبه للخروج إلى الغزو؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ بالله عليكم، بالله عليكم، هل في قواميس اللغة من المترادفات ما نستطيع أن نفسر ونفصل ونبين به أدب من أدبه الله ورباه على عينه؟ إيه الأدب العالي ده؟ ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما فيش تأنيب، ما فيش توبيخ، ما فيش أي كلمة تسيء إلى كعب بن مالك. لا والله، يا خالق محمد سبحانك، يا من ربيت محمدا سبحانك، ويا من خلقت محمدا بهذا الخلق سبحانك، والله لا تقال إلا لله سبحانك. أي خلق وأي أدب وأي تواضع. ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ كده بس هو ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معلش يا إخواننا اسمحوا لي، أنا بقول دايما عبارة، بقول أصحاب القلوب الكبيرة، أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والانتقام. أقول تاني، يقول كعب فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ابتعت عن اشتريته، أي اشتريت راحلة لتسافر عليها أو لتركبها. اسمع بقى، عتاب فيه رقة، عتاب فيه رقة وفيه أدب. وأنا أقول لك هذه الكلمات المعاتبة إنما هي من أعظم الأدلة على حب النبي لكعب بن مالك، ولا زال الناس يتكلمون في العتاب من الأحبة إلى بعضهم البعض ويستلذون به ويسرون. أنا حين أعاتبك فأنا أحبك، ولو لم أعاتبك فأنت بالنسبة لي لا شيء، ولا يعنيني أن تحزن أو تغضب أو تجيء أو تذهب، بشرط أن يكون العتاب رقيقا رقراقا. ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ عتاب فيه أدب وفيه رقة. شيخنا بقى ابن القيم يا سلام بيقول إيه؟ بيقول والله، والله ما كان أحلى ذلك العتاب، والله ما كان أحلى ذلك العتاب. وقد أكثر الناس من مدحي عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق؟ عاوزك تعيش المعاني. تصور لما يكون شيخك مثلا بيحبك وانت بتحبه ويعاتبك، لذة سعادة وسرور. أتوهم كده مثلا أن الشيخ، أي شيخ من مشايخنا، الشيخ عباس بن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ جد الحق، أنا أحبه أسأل الله أن أرحمه رحمة واسعة، لو شيخ من مشايخنا دول بيعاتبك، بيعاتبك تبقى في غاية السعادة، في غاية السرور، وفي غاية الخجل. فتصور لو أن الذي يعاتبك هو المصطفى، دي درجة عالية جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعاتب كعب بهذه الكلمات الرقيقة. ابن القيم بيقول: فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ والله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، والله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول، لكبير لعظيم. فقال كعب بن مالك: بلى. الله بيقول له: ما خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال كعب: بلى، إني والله، والله تسمع الكلمتين دول، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا. أنا أجيد الكلام، يقول: أنا أجيد الكلام وأجيد الجدل وأجيد الحوار، وزي ما احنا بنقول يعني ممكن أطلع زي ما بتطلع الشعر من العجين، مش هتحس بحاجة. فبيقول له: والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فلقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. يا الله، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تزعل مني بسببه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ونقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين، لأني على سفر للدعوة أيضا إن شاء الله إلى دولة البحرين، ويعني عشان أفرحك يعني، وربنا رزقنا الإخلاص، يعني مملكة البحرين يعني عاملة تكريم للفقير الحقير باختياره يعني شخصية، فربنا يسترنا. فأنا إن شاء الله نلتقي بعد أسبوعين، يعني الأربع جيدة لا ولا اللي بعده، ونلتقي إن شاء الله بعده. وأسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حوارات مهمة في نصح الأمة، نصح الأمة. أخي وحبيبي في الله، هذا الالتزام، أن أعفيت لحيتك، قصرت ثوبك، تركت المعاصي، أقبلت على الله، سمعت المشايخ، هل هذا التزام يوصل إلى الجنة وتنصر به الأمة، أم ما زال الالتزام مجوفا مهوشا مجرد مظاهر؟
من الالتزام إعفاء اللحية وتقصير الثياب،
نعم،
ولكن هذا هو الشكل وتلك هي الراية التي لا يصلح زحف الجيش إلا بها. فالناس تتعلق أبصارهم بالراية، فإذا سقطت الراية علموا أن القائد سقط، لذلك كانوا حريصين جدا الحرص على أن لا تسقط الراية.
حوارات مهمة في نصح الأمة،
لأنني أختزل الخلل كله في قضية التربية.
نعم، في قضية التربية أم في غياب المربي؟
لا يمكن أن تنفصل التربية عن المربي.
جميل. فالشاهد الآن الشاب اللي عايز الشيخ أبو إسحاق يربيه، الشيخ محمد حسان يربيه، وإن ما كانش كده مش هيتربى، عمره ما هيتربى.
أنا أود أن أبين لأحبابنا أن خللا ما وقع في هذه الجزئية أيضا.
أيوه.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يربي الأمة بنفسه
واحد واحد،
واحدا واحدا،
نعم،
أو فردا فردا،
نعم،
وإنما رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيل القرآني الكريم.
حوارات مهمة في نصح الأمة.
أنه لابد أن يثبت في مكان واحد بخلاف المعلم.
صحيح.
يعني مثلا النهاردة لم يكن أنا سأذهب إلى بعض المحافظات لألقي محاضرة. المحاضرة دي ممكن تكون عن موضوع معين كان المستمع جاهلا به، بعد المحاضرة صار عالما به. أنا أستطيع أن أنا أعلم في تجوالي، لكن لا أستطيع أن أربي. التربية لا بد أن يكون ثابتا في مكان واحد.
حوارات مهمة في نصح الأمة.
والله أنا أرى أنه يجب ابتداء على إخواننا وأحبابنا أن يحرص كل واحد منهم على أن يربي نفسه الآن بنفسه من خلال التعب
بنفسه، التربية الذاتية.
بنفسه، لأنه لن يجد الوقت الكافي عند مشايخه الذين يحبهم ليجلس بين أيديهم وليتربى على أيديهم. لكن أقول لو رب نفسه بنفسه ابتداء أولا بأن يتعبد لله تبارك وتعالى وأن يحرص على هذا الجانب، لأن هذا الجانب أنا أراه الآن في ظل هذا الواقع بعيدا عن التنظير من أعظم الأسباب التي تربي النفس وتصفي وتزكي النفس.
العبادات.
يعني دعك من أن يأتي الشاب وأن يجري وراء المشايخ هنا وهناك وهنالك، وإن بحثت عنه في الليل لن تجده بين هؤلاء الأفاضل القائمين الساجدين. إن بحثت عنه في الطلب بهمة عالية صادقة لن تجده، وإنما تراه ربما يبحث عن كلمة هنا أو كلمة هنالك ليتأسد بها على
أخوة. عايزين يدور على الشاب اللي بيصوم الاثنين والخميس فرض زي رمضان.
نعم.
في أيام الليل كل ليلة.
نعم.
وإذا فاته قضاه في النهار.
نعم.
إنه لسانه لهج بذكر الله.
نعم.
إنه له ختمة كل أسبوع زي ما كان الصحابة له ختمة.
جميل. هذا هو المنهج.
برنامج.
منهج التربوي.
حوارات مهمة في نصح الأم. أنا عايز أسأل الشيخ كيف نجح؟ كيف نجح أبو سعد؟
نسأل الله النجاة.
نسأل الله النجاة.
نسأل الله النجاة.
آمين.
والحقيقة يعني طبعا
أصل الشباب يا شيخنا، أنا آسف للمقاطعة، بس يقولوا المشايخ دول درويش ما يعرفوش اللي احنا فيه. أنا عايز أقول لهم المشايخ عدوا باللي انتوا فيه وشافوا اللي انتوا فيه، وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم ونجاهم، بس الشباب عايزين يسمعوا. طب أنت عملت إيه؟
والحقيقة بالنسبة لتجربتي في الكلية، طبعا كما أنت قلت أتينا من الريف، والريف كان له أصالة قديمة.
أيها.
الحياء الأصيل كان موجودا، يعني أتينا إلى المدينة وعندنا رداء الحياء.
كيف نجاك؟ بما نجاك الله؟
بفضله ثم بالقرآن والدعوة.
ما شاء الله.
يعني أنا لازلت أذكر بفضل الله تبارك وتعالى أنني كنت أمر على أحبابنا لأوقظهم حجرة حجرة لصلاة الفجر.
حوارات مهمة في نصح الأمة. الشباب دايما ذبحنا، انتوا عمالين تقولوا بر الوالدين بر الوالدين بر الوالدين، والوالدين هم السد اللي بيننا وبين الدين. يعني ما تلتحيش، لا ما تنتقبيش، لا ما تروحش المساجد، لا ما تقعدش تقرا تذاكر، لا ما تسمعش صلاة، لا بطل الناس اللي بتعرفهم دول هيودوك في داهيه. كيف النجاح في هذه المساله؟
والله انا بعتقد ان من حمل شعار الدعوه على الاقل فيما يتعلق بالشكل لابد أن يكون متلبسا بخلق الإسلام. قبل أن نلوم الوالدين بنلوم الشباب الذي عندما تلبس بالدعوة وتلبس بالالتزام لم يحسن عرض القضية. يعني ممكن يبقى حسن الخلق قبل أن يلتزم، قبل أن يلتحي، عشان لأن كلمة التزام كلمة كبيرة. مش هنختصرها. مش هنختصرها في اللحية، لكن على الأقل الشعار، يعني أول ما بيلتزم بيعفي لحيته ويقصر ثيابه، بعدين بيبقى غليظ. الغلظ ده سببه الجهل، بيضرب لخمة في المواقف كيف تصرف. يعني مش عايز أقول أنه يعني يعاند والديه معاندة يريد أن يعاند، لا، ضارب لخمة شايف أن فيه معصية ولا يريد أن يتلبس بالمعصية، وهما يدعوانه للجلوس مثلا أمام التلفزيون في فيلم أو الكلام ده، فمش عايز يقعد، وفي نفس الوقت ضارب لخمة مش عارف يتصرف إزاي، واخذ ضاقة فيسيء. لكن هو الحقيقة إذا الشاب أحسن معاملة وصبر عليه، وإن جاهداك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده معنى جاهداك، يعني كل ما يشوفك يدعوك إلى الكفر.
جاهداك
وبعدين يضغط عليك، وبعدين ممكن يحدفك بره، وبعدين ممكن يمنع عنك المصروف. ليه؟ لتكفر. ومع ذلك
يعمل إيه؟
قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف. وهناك كلمة جميلة قالها الحكيم الترمذي، قال ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلق.
حوارات مهمة في نصح الأمة. هل أستطيع أن أقول إن الالتزام بيمر بمراحل الإنسان؟ طفولة، ثم نقول عليه غلمة، ثم شباب، ثم كهولة ثم نضج. يعني هل فعلا الالتزام للالتزام بالدين بيمر بتلك المراحل؟ إذا كان كده إمتى هينضج الشكل؟
أنا أوافقك على هذا، على هذا التطور في حقيقة الالتزام. ولا شك ولا ريب أننا جميعا مررنا بهذه المراحل.
أي والله.
يعني الالتزام بالفعل يتطور بتطور الإنسان من الناحية العلمية والعملية. يعني أقول مررنا جميعا بهذه المراحل الحماسية المتأججة في أول بدايات الالتزام، وربما كان يرى أحدنا أن الالتزام الحقيقي لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا أي ضوابط. والسبب في ذلك أننا كنا لا نعرف شيئا عن الدليل ولا عن مراتب الدليل ولا عن مناطات الدليل. المهم أنني أود أن أخدم ديني بحماس زائد فوار. فكان يوقعنا هذا الحماس في كثير من الأخطاء الحقيقية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع الأدلة القرآنية والنبوية. لكن أقول يعني من فضل الله عز وجل على شبابنا الآن أن من الله تبارك وتعالى عليهم بالتأصيل العلمي.
من مراهقة الالتزام إن إحنا نلاقي داعية أو أخ، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، ما تسمعش فلان، وعايز يبقى هو يسمع لوحده، ولا توجه حضرتك إيه في المسألة؟
يعني هذا له سببان من وجهة نظري.
نعم.
السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني هو الهوى.
أريد أن أضيف إلى ما قاله أبو أحمد حفظه الله واقعة حدثت لسفيان بن عيينة في هذه المسألة تحديدا.
نعم.
طبعا سفيان بن عيينة قدره معروف يعني.
نعم.
يقول عباس بن عبد الله الترقفي: دخل علينا سفيان بن عيينة يوما في المجلس، قال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. فقال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن سعيد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: أفيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. يعني يرى أنه من الشقاء أن يكون وحيدا، لأن وجود إخوانه نصر له على الحقيقة نصر. فالذين يخذلون عن المشايخ وعن أهل العلم لا يعرفون حقيقة أنفسهم. أنا أرى كما قال الشيخ أبو أحمد أن الكبر واتباع الهوى هو أحد أهم الأسباب الرئيسة التي جعلت فلانا يقول: أنا هنا والباقي لا.
أتذكر كلاما نفيسا جدا الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ومن نفيس ما قاله الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. وهذه طرق أهل البدع والأهواء. فلا ينبغي لشبابنا أن يتشرذموا، أن يتهارجوا، أن يتفرقوا بسبب هذه الدعاوى الباطلة التي يغني بطلانه عن إبطالها. ثم لا ينبغي يا أخي لمجرد أن تسمع من رجل أنت تراه منسوبا إلى العلم، لا ينبغي لمجرد أن تسمع منه جرحا في فلان أن تجرح فلانا دون أن تسمع فلانا هذا، أو أن تسمع منه عن الله وعن رسوله. ثم ما هذا الذي خالف فيه هذا الشيخ الفلاني المجروح أو المجرح؟ ما الذي خالف فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله؟ ثم تبقى النصيحة كما تفضل: هب أنني خالفته وزللت في مسألة، انتهى زمن العصمة.
طب ده احنا في زمن قل فيه العلماء الربانيون إلى درجة أن تكون أندر من الكبريت الأحمر. طيب خليه يشتغل وصحح له ما أخطأ فيه.
لا. يعني التناصح بقى
التناصح بدل ما تفضحه. يمكن أن ترسل إليه رسالة. مع أن الواقع الذي علمته بالتجربة مع هؤلاء أن احنا لو بسطنا القضايا اللي احنا متفقين فيها
كبيرة.
نلاقيها 90%.
أكثر من 90.
خليها 90%.
نعم صحيح.
ومختلفين في 10%. ليست في الأصول.
نعم.
إنما يسع فيها الخلاف.
صحيح.
يبقى 90% لا تجمعني بك، و10% تفرقني عنك.
نعم.
والله هذا شيء عجيب.
حوارات مهمة في نصح الأم. قضية الكسل، الكسل عن الحركة لطلب العلم، الكسل عن الحركة للدعوة إلى الله، الكسل عن الحركة للعبادة، الكسل عن الحركة للخدمة، خدمة المسلمين، كيف علاج هذه الآفة؟
والله اللي طبعا أنا هتكلم على محور واحد مترتب على ما ذكرته آنفا من مسألة التطور في الالتزام.
أي نعم زكي.
والشاب عندما يقبل على الالتزام ويقرأ مثلا في سير الصحابة أو التابعين أو العلماء الكبار يحاول أن يقلدهم فيعجز، فيحاول مرة أخرى فيعجز فيسقط. إيه السبب في المسألة دي؟ هم ينظرون إلى النهايات، يحاول يقلد وليس عنده منة وليس عنده عزم، وبعدين مقصر في الواجبات فيريد أن يفعل المستحبات كما فعل هؤلاء الرعيب فيسقط. فأنا عايز أقول له يربي على نفسه،
لأن احنا بنقول من أهم عوامل الثبات طلب العلم، هذا نتفق عليه، فكيف يقول هذا؟
لا شك ولا ريب أنه ينبغي على الطالب ابتداء أن يعرف شرف ما يطلب.
نعم.
وفضل ما يطلب، ليكون صاحب همة تتفق مع شرف المطلوب، ألا هو العلم الشرعي عن الله ورسوله، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان. الطريق الأول المشافهة،
نسمع من الشيخ بوسر.
بمعنى أن يجلس الطالب بين يدي شيخه أو معلمه. ومن جميل ما قال الشاطبي في هذا، قال: فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه ما لا يفتح به عليه دونه. الطريق الثاني، إن لم يتيسر له هذا الطريق، وهذا وارد أيضا ونراه على أرض الواقع، الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاته.
أخي، لن تنال العلم إلا بستة.
نعم.
سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان.
جميل.
فهو هذه الستة من تلبس بها يستطيع أن يحصل العلم. لكن أنا أعتقد أن الالتحاق بالمعاهد العلمية فيها نوع من إلزام الطالب المذاكرة، لأنه لو ترك خلوا من هذا مل، وإلا فالطالب الذي يعرف ماذا يطلب هذا لا يحتاج إلى معاهد، ليه هدفه واضح، يريد أن يصل إذا كان ذا جد وفتح عليه هو نفسه بيلتحق بالمكتبة ويشتغل، لأن الأستاذ مهما كان جليلا لا يصير الطالب عالما ما لم يبذل الطالب من حشاشة نفسه في تحصيل الكتب.
حوارات مهمة في نصح الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخطاء لغوية شائعة. اعتبر وعد. من الأفعال الشائعة في العربية فعل اعتبر، حيث يقال: اعتبرت فلانا صديقا، والأصح: عددت فلانا صديقا. فاللغة العربية لا تستخدم اعتبر بهذا المعنى، لأنه يعني اتخذه عبرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لاحظ، لم يقل نعتبرهم. استخدام أن بعد هب، مثل: هب صحتك قوية فلن تضمنها غدا. لكن بعض الكتاب يستخدمونها خطأ، هب أن صحتك قوية إلى آخره. الدولي وليس الدولي. لعل معظم الصحفيين والإعلاميين يخطئون في هذه الكلمة التي لفظها يكون نسبة للدولة وليس للدول. دولي وليس دولي.